الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا نبي الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الروح والروح العالمين لتراب نحن الدرس التاسع والثلاثون عنوان الدرس موقف الإسلام من تكفير المخالفين. قد أنهينا البحث عن ضرورية الدين وضرورية النظر، فأردت أن أرجع إلى البحث في موضوع الخمس استكمالا للمباحث السابقة، ولكن في الجلسة السابقة قد شعرت وقد لمست أن بعض الأخوة الموجودين في الجلسة في الدرس لما تحدثت عن عدم كفر منكر بعض ضروريات المذهب، بعض العلماء الموجودين في الجلسة قد تعجبوا من هذا الموقف ونظروا إلي بنظرة خاصة، فلذلك أحسست بأننا نحن بحاجة إلى تبيين موقف الإسلام من تكفير المسلمين أو تكفير المخالفين وتكفير المسلمين تكفير المخالفين. الحمد لله أنتم تعرفون موقف الإسلام، ولكن أريد أن أشير إلى بعض النقاط، لأننا خصوصا في هذه الظروف في الأمة الإسلامية نحن نعيش في مجتمع مشتمل على العقائد المتنوعة والمذاهب المتعددة، ولا بد أن نعيش في هذا المجتمع، ولا نستطيع أن نترك المجتمع ونعيش في مجتمع خاص فقط للطائفة. فلذلك لا بد أولا أن نتعرف على موقف جامع وكامل من الإسلام بالنسبة للمخالفين، لأن المشارد المتعددة في بعض الموارد المتناقضة موجودة في المجتمع بالنسبة للمخالفين. أشير إلى بعض النقاط. أولا، لا شك في أن الإسلام ليس دينا قوميا ولا مذهبيا ولا طائفيا. الإسلام، فالشريعة الإسلام، شريعة الإسلام جاءت لكافة الناس وكافة الخلق. التفتوا تأملوا في هذه النقاط. الإسلام جاءت لكافة الخلق وكافة الناس، فلذلك بعث نبي الإسلام لكافة الناس وكافة الخلق. في القرآن الكريم نقرأ هذه الآية وكثير من الآيات نذير هذه الآية. الله تعالى قد خاطب نبيه وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا. ما المقصود من بعث النبي إلى كافة الناس؟ فقد هذا الشعار أو لابد أن يكون في العمل، في العمل، في المنهج العملي في الإسلام ومنهج العمل عند رسول الله عند النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. وهذا في سورة السبع، وكذلك في سورة الأعراف: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، الله تعالى لم يقل يا أيها المسلمون يا أيها الموحدون، يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قول رسول الله. الله تعالى عرف رسوله ونبيه بأنه بعث لكافة الخلق، لكافة الناس. وكذلك في القرآن الكريم يعرف نفسه: إني رسول الله إليكم جميعا. هذا لابد أن يكون في العمل، في منهج رسول، في منهج الإسلام، في شريعة الإسلام، في الأحكام العمل النظرية والعملية من الإسلام، يعني في العقائد الإسلامية وفي الأحكام العملية. التفتوا، تأملوا في هذه الآية، هاتين الآيتين: إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك الآية السابقة: ما أرسلناك إلا كافة للناس. هاتين الآيتين والتأمل فيها بهذه الآية أو هاتين الآيتين، التأمل في الآية يفيدنا بأن هذه النقطة مهمة خصوصية فيما يستفاد من هذه الآية. يعني الإسلام، إذا جاء الإسلام وجاء أحكام شريعة الإسلام، جاءت شريعة الإسلام، الإسلام لا يحرم أو لا يحرم شخصا حتى من الذين لا يتدينون ولا يدينون بدين الإسلام، الذي لا يريد أن يدخل في الإسلام. سؤال: الذي لا يريد أن يدخل في الإسلام بل يريد أن يعمل بشريعته ويبقى في ديني في شريعته، هل نستطيع أن نقول لا بد من أنه محروم من خدمات الإسلام، محروم من خدمات دولة المسلمين؟ الإنسان له حق بعنوان إنسان، المجتمع الإنساني له حق. إذا نكفر الإنسان ونقول أنت خارج عن دائرة الإسلام، يعني لا نقدم لك، الدولة الإسلامية لا تقدم لهؤلاء أي خدمة، ولكن الإسلام لا يحرم غير المسلمين حتى الذين لا يدخلون في الإسلام، بل الذي يكون خارج الإسلام كذلك يستطيع أن يعيش في ظل الإسلام، خارج عقيدة الإسلامية ولكن يعيش في ظل الإسلام. فلذلك أيها العلماء، رسالة الإسلام رسالة عطاء ورحمة، كذلك القرآن يقول، القرآن يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يمكن أن نتصور رسالة الإسلام هي رسالة رحمة، رسالة عطاء للبشرية، للبشرية، ولكن الفرق الموجودة في الإسلام نحن نكفرهم ونقول أنتم خارج الإسلام، أنتم محرومون عن خدمات الإسلام وخدمات شريعة الإسلام؟ كيف يمكن أن نتصور الإسلام ورسول الإسلام، رسالة الإسلام رسالة عطاء ورحمة للبشرية، لكل البشر؟ لابد أن نتعامل في هذه الآيات. هذا تعامل الإسلام بالنسبة إلى الخلق، الخلق أجمع، إلى الناس. التفتوا جيدا أيها العلماء، هذا مقتبل آداب والأخلاق التي يربي الإسلام عليها أبناء، الإسلام يربي أبناءه على ماذا؟ على الآداب والأخلاق الإسلامية. وهذا التعامل مقتضى الأخلاق، مقتضى الآداب الإسلامية. ومقتضى الآداب والأخلاق هذا النوع من التعامل، هذا النوع سار وجار في جميع أفراد المجتمع الإنساني، أفراد المجتمع الإنساني. نعم، في موارد خاصة، في بعض الموارد حسب الفقه، حسب الروايات، حسب القرآن الكريم، في موارد خاصة بدليل خاص نحكم بكفر البعض، نحكم بكفر البعض. لماذا؟ لأن وجودهم في الإسلام والتعامل المسلمين معهم يضر بالإسلام وبالمسلمين وبالمجتمع الإنساني. التعامل معهم يضر، ولكن إذا فلنفرض أن التعامل مع الفرق الإسلامية لا يضر، نستطيع أن نمنعهم من التعامل مع المخالفين. إذا كان كذلك مع جميع الخلق، يعني مقتضى الآداب، مقتضى الأخلاق، مقتضى شريعة الإسلام، مقتضى تربية الإسلام، هكذا تعامل المسلمين مع الخلق أجمع، مع الخلق، مع الناس، فكيف التعامل مع المسلمين والفرق الموجودة في الإسلام؟ في خصوص الآن نتحدث بجهة أخلاقية، في منهج الأخلاقي. انظر إلى هذه الرواية. روي أن غلاما لابن عباس، ابن عباس كان له غلام، أن غلاما لابن عباس ذبح شاة، فقال له ابن عباس إذا سلخت، قال لغلامه التفت، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، فابدأ بجارنا اليهودي. ثم كررها حتى قال له الغلام كم تقول هذا؟ لماذا تكرر فابدأ بجارنا اليهودي؟ فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيوارى. توصية رسول الله بالجار معروف في الروايات، فكثير من الروايات موجودة في هذا، حتى أن جاره يهودي، يعني جار مطلق الجار، مطلق الجار. حتى في خصوص الدعاء، السيد فاطمة معروف الدعاء، والسيد فاطمة صلى الله عليه في عصر يوم الجمعة قال الجار ثم الدار، الجار ثم الجار، مطلق يشمل كل جار من جميع الفرق الإسلامية حتى خارج الإسلامية. نعم، قل إذا وجود المخالف يضر بالمجتمع الإسلامي والإنساني لا يجوز أن تعامل معه، لا يجوز تعامل مع الإسرائيل، مع إسرائيل الغاسرة، مع الاستكبار. لماذا؟ لأن وجودهم والتعامل معهم يضر بالإسلام، يضر بالمسلمين. وأما إذا لو فرض وكما كان هكذا، يعني الآن الأوضاع في المجتمع الإنساني هكذا، التعامل مع المخالفين يفيد للمجتمع الإسلامي ولا يضر، فكيف يمكن أن نمنعهم من التعامل معهم؟ في الحقيقة معنى هذا الحديث أن الإسلام في تعامله الأخلاقي وأداء حقوق الاجتماع والمجتمع لا يفرق بين مسلم وأي مخالف آخر، لا يفرق بين الشيعة، بين السنة، بين سائر الفرق الموجودة في المجتمع، خصوصا في تعامله الأخلاقي. بعبارة أخرى، الإسلام ينظر إلى الكل، إلى الكل بنظرة سواء. انظر إلى هذه الآية، الآية المباركة في سورة الإنسان، الآية المعروفة: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآية معروفة، والحديث حول هذه الآية كثير، المفسرون تحدثوا والمتكلمون والمحاضرون تحدثوا حول هذه الآية، والآية جدا من الآيات المهمة حتى في خصوص مقامات الأئمة المعصومين ومقام السيدة فاطمة صلى الله عليه. إن شاء الله في مناسبة نتحدث حول هذه الآية شأن السيدة فاطمة صلى الله عليها، خصوصا في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إنما سميت فاطمة لأن الخالق فطموا عن كنه معرفتها. لماذا الخالق فطم الخالق عن كنه معرفة السيدة فاطمة؟ هذه الآية تقول وتصرح بعلة هذا الحديث، كما القرآن يفسر بعضه بعض الأحاديث، فسر بعض الحديث بعض الأحاديث، وكذلك الآية القرآن والأحاديث. الآية تقول في ذيل الآية: إنما نطعمكم لوجه الله. يؤكد الآية، تؤكد السيدة فاطمة، تؤكد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لا، إنما نطعمكم لوجه الله، كأن السيدة فاطمة سلام الله عليها تصورت أن وجودها قد فنت في ذات الله، في وجه الله. وجه الله يمكن أن نعرف وجه الله؟ كيفية وجه الله؟ لا. مثلا أنتم إذا تأخذون القدر من الملح وتجعلونه في كأس من الماء ويخلطون الملح بالماء، بعد ذلك ملح ماذا هو الحكم عليها؟ حكم الملح أو حكم الماء؟ حكم الماء، صحيح؟ الفاني في الله وفي وجه الله يترتب عليه حكم الوجه الله. فلذلك نحن نقول هذا مقتضى القرآن، مقتضى الدليل، مقتضى الاستدلال، ليس حديثا ورواية، مقتضى القرآن. الفاني في شيء يحكم عليه، يترتب عليه حكم شيء. الملح إذا جعلته في الماء وبعد ذلك يهكم عليه، يترتب عليه حكم الماء. السيدة فاطمة ذاته، وجوده، تصور أن وجودها فاني في وجه الله، هذا بين القوسين. ولكن انظر إلى هذه الآية في موضوع البحث: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأول والثاني لا نتحدث حولهم، وأما الثالث أسيرا، الأسير من المسلمين خارج المسلمين، ولكن السيدة فاطمة سلام الله وأهل البيت، وأهل البيت هؤلاء قد أطعموا أسيرا خارجا عن دائرة المسلمين، أسيرا من أسار المشركين، أسيرا من أسار المشركين. الأول والثاني مسكين من مساكين المسلمين، يتيم من أيتام المسلمين، ولكن الليلة الثالثة أسير من أسار المشركين. يعني هذه الآية تحث المسلمين بحسن التعامل وأداء حقوق أعضاء المجتمع حتى من غير المسلمين. وكذلك الرواية المعروفة، أنتم قد سمعتم هذه الرواية، خصوص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، رأى علي أثناء خلافته شيخا مكتوفا، فقال الإمام مستنكرا: ما هذا؟ ما هو هذا الشخص؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نحن علي. ماذا؟ قال الإمام أمير المؤمنين،
قال استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه،
إذا كبر
وعجز منعتموه، فأمر أمير المؤمنين وقال أنفقوا عليه من بيت المال.
التفت الشيخ الحر العامل في الوسائل،
جعل الوسائل، الوسائل الشيعة مجلد 15، جعل عنوانا لهذا الباب أن النفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكاس من بيت المال، من بيت المال. هذا بخصوص النصراني في عصر أمير المؤمنين. في عصر الإمام الرضا عليه السلام التفتوا، في عصر الإمام الرضا عليه السلام في مدينة نيسابور قرب مشهد، مشهد الإمام الرضا عليه السلام تقريبا 100 كيلومتر قبل مشهد نواشر كيلو، في مدينة نيسابور جاء شخص إلى الإمام الرضا عليه السلام وهو حاكم على مدينة نيسابور، جاء وقال وحكى للإمام الرضا عليه السلام، قال يا ابن رسول الله، شخص في نيسابور، شخص مجوسي، ولكن وقف قدرا من المال وبعد ذلك ورثته مثلا قد أعطاني هذا المال، قال أنت تصرف في هذا المال، وزع بين الناس، وأنا أخذته ووزعته بين المسلمين، بين شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين المسلمين، قد وزعته بين المسلمين. ماذا قال له الإمام الرضا عليه السلام؟ الإمام الرضا لم يقل أحسن بارك الله فيه، بل قال لا، المجوسي إذا يقف، إذا يوقف مالا يوقف المال لأتباعه، لأقربائه، لأتباع مذهبه، لا للمسلمين. فلو يجب عليك، التفت، قال يجب عليك أن تخرج بقدر نفس المال من بيت المال ووزع، ويجب عليك أن توزعه بين المجوسيين. التفتهم هذه النقطة مهمة جدا. الآن الغربيون هم يدعون بأنهم متولي حقوق الإنسان، لكن لابد أن نتعلم حقوق الإنسان من الإمام الرضا عليه السلام. أخرج مال المجوسي من بيت المال ووزع بين المجوسي. لابد أن نتعلم حقوق الإنسان من مدرسة أهل البيت عليه السلام. كيف يمكن أن نتصور الإمام الرضا عليه السلام يلزم الشخص الحاكم بن إيسابور بأداء حقوق المجوسيين، ولكن نحن في مجتمعنا لا نلزم أنفسنا ولا نلتزم بأداء حقوق أهل السنة، حقوق المسلمين، فرق المسلمين. انظروا، أحب أن أقول بين القوسين سؤال. الآن مثلا هذا الرواية من الشيعة من أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت، الأئمة المعصومين أهل البيت، كل إمام قد أرسى أتباعه وأتباع مدرسة أهل البيت بحسن التعامل مع المخالفين، صحيح؟ السؤال، لماذا كان يوصي أتباعه بحسن التعامل مع المخالفين، مع أهل السنة؟ يعني هل بما أن الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت أنهم كانوا مضطرين للتعامل مع أهل السنة؟ إذا كان كذلك، إذا خرجنا منهم من حالة الاضطرار، الآن مثلا عدد الشيعة في سوريا قليل، 1% مثلا عددهم قليل، ممكن شخص يتصور الآن أتباع مدرسة أهل البيت في سوريا مضطرون إلى التعامل، للتعامل مع أهل السنة. إذا لو فرض في يوم من الأيام هؤلاء خرجوا من حالة الاضطراب، هل يجب عليهم كذلك أن يتعاملوا مع السنة حسن التعامل أو لا؟ طبعا، يعني الآن في الجمهورية الإسلامية الشيء قال الاضطراب لا، أهل السنة عددهم قليل، ولكن الشيعة تتعامل مع أهل السنة، يعني التعامل مع المخالفين ليس بعنوان حكم اضطراري، بل حكم أصلي وحكم أساسي من الأحكام الإسلامية. يعني بعبارة أخرى، نحن لسنا مضطرين بالتعامل، بل مكلفون بالتعامل. نحن مكلفون بالتعامل. على أي حال، إذا كان كذلك التعامل، تعامل المسلمين وتعامل الإسلام مع سائر الفرق، كيف يمكن أن نتصور كيف التعامل مع المسلمين والفرق الموجودة في داخل الإسلام؟ الوقت قد مضى، لا نريد أن نتجاوز عن الوقت، ولكن النقاط المهمة موجودة في هذا الباب. إذا تسامحونني في الجلسة القادمة كذلك نتحدث هذا الموضوع إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.